قرى، وهم الكفار والمنافقون، وهما على حد سواء في الدار الآخرة، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار. يقول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله؟ المنافقون كفار؟ نعم نعم، لأن القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان لا يفيد إذا لم يكن معه إيمان بالقلب، إذا لم يكن معه اعتقاد جازم بوحدانية الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. العمل وحده لا يفيد، والقول باللسان وحده لا يفيد، وإنما لا بد من الثلاثة. فالكفار كفار معلنون كفرهم، وأما المنافقون فهم أضر على المؤمنين من الكفار، لأن المؤمن قد يطمئن إلى المنافق لأنه ما يدري عنه أنه منافق، لأن النفاق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن نفاقهم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، يعني منهم من علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين وأخبر به حذيفة رضي الله عنه، ومنهم من لم يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل، ما يدري عنهم حتى يعلمه الله جل وعلا، لأن ما في القلوب ما يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. وبعض الناس مثلا يتهم بعض الأشخاص وهو لم يطلع على ما في نفسه، ما يدري إن ظهر شيء من السوء نعم فيؤخذ به، لكن يقال مثلا إنه يقصد بقوله كذا أو يريد كذا أو نيته كذا، ما تدري ما في نيته وما تدري ما في قلبه. ووجد من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه للجهاد وأدى الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. ومنهم من الناس من أتي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه حد الخمر، جلده، فشتمه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال: لا تشتمه، ما علمت إلا يحب الله ورسوله. يعني سيء العمل لكن اعتقاده حسن، ما علمته إلا يحب الله ورسوله، لا تشتمه. فالقلوب علم ما فيها إلى الله جل وعلا، ولذا فالمنافقون أضر على المؤمنين من الكفار، لأن الكافر يحذره المؤمن ولا يطمئن إليه ولا يقبل منه ويعتبر عدو له، لكن المنافق يأتيك باسم الأخوة الإسلامية، باسم الصداقة، باسم أنه يحب لك ما يحب لنفسه، وأنه ناصح، وقلبه ملآن من الغل والحقد والحسد والبغضة والكراهية للمؤمنين، ومنافق يقول: نضحك على هؤلاء المطاوعة، نضحك عليهم، نتأكم بهم، نلعب عليهم، ونحو ذلك. هذا يقول ما يقول وهو غير صادق في محبته أو إخلاصه أو صدقه أو مدافعته عن المؤمنين، لا. فهذا يعلمه الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لهم كيف تكفرون بالله أيها الكفار أيها المنافقون، كيف تكفرون بالله؟ هل يليق أن تكفروا بالله ما عندكم عقول؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أربعة، ثلاثة لا مجال للإنكار فيها أبدا، ثلاثة لا مجال للإنكار فيها، وإذا أيقن الثلاثة وهو موقن فيلزمه أن يوقن الرابع. فالكفار يصدقون أنهم كانوا أموات، هل هو حي منذ وجد الكون؟ لا، ميت ثم يحيا، يحييه الله. من أحياه؟ الله. هل هو أحيا نفسه؟ من أحياه غير الله؟ معترفون بأن الله هو الذي أحياهم. ثم يميتكم، هل ينكر الموت ولا أنا أبد ما يمكن أموت؟ هو حي الآن وهو يخاطب، لكن هل ينكر الموت؟ مات أبوه، مات جده، مات أبي جده، مات جد جده، وهكذا كلهم ماتوا يعرف. فهل أحد يستطيع أن ينكر يقول لا الموت ما يعرض لي أنا أبد؟ مو بصحيح؟ لا. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، لا بد من هذه، هذه ما يؤمنون بها، لكن ما يؤمنون بها لضعف عقولهم. ولا الذي يقول كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، لا بد. فثلاثة منها ما يستطيع عاقل أن ينكرها، وإذا لم ينكر الثلاثة لزمه عقلا أن يصدق بالرابع، لأن الذي ذكر الثلاثة هو الذي ذكر الرابع. ما هو الرابع؟ ثم يحييكم، البعث. ما هذه الإماتات والإحياءات؟ كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أربعة، ما هو الأول؟ الأول كنتم لا شيء وهذا موت، الحي متحرك ويدرك، هل كان المرء موجود من الأزل؟ لا، كان غير موجود، فيعبر عنه أنه ميت كما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء. وقال جل وعلا عن الأرض أنها ميتة، الأرض ميتة، ميتة يعني ما فيها حياة، ما فيها نبات، ما فيها شيء. وهو حينما ألقي نطفة من صلب أبيه إلى رحم أمه، هل كان حي؟ لا. كم وكم من نطفة أريقت ما فيها فائدة، ما وجد منها شيء، فهو ما كان حي، كان في الأول ميت. متى دبت إليه الحياة؟ بعد إلقائه في الرحم بأربعة أشهر، نفخ فيه الروح وصار يتحرك، صار حي. ولذا قلنا قريبا أنه إن سقط بعد أربعة أشهر فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على أنه واحد منهم، وهو ابن أربعة أشهر في رحم أمه، ويبعث يوم القيامة ويؤمل فيه أن يشفع لوالديه إذا لم يحجب شفاعته ذنب عظيم للوالدين. الله جل وعلا يشفع الأفراد في والديهم، لكن ما يشفعون الأفراد ولا غيرهم إلا بإذن الله جل وعلا. فهو بعد أربعة أشهر يكون نفسه، يكون حي، ولذا يغسل ويصلى عليه ولو أن يكون بقدر نصف الكف، ما يرمى ما دام نفخ فيه الروح. سقط من رحم أمه وهو من أربعة أشهر بعدما تحرك، وعرفت الأم أنه تحرك وسقط منها ميت، يغسل ويصلى عليه. ولا يجوز أن يرمى، يقال مضغة لا قيمة له، قطعة لحم، أو يظن أنه قطعة دم أو نحو ذلك، لا، ما دام احترك في بطن أمه فهو نفس، ويبعث يوم القيامة. وكنتم أمواتا قبل نفخ الروح فأحياكم بنفخ الروح فيكم. هل المرء هو الذي أحيا نفسه؟ هل أحياه أحد غير الله؟ هل يستطيع الوالدان أن يوجد لهما أولاد بإرادتهما؟ لا والله ما يقدرون، وإنما الذي أحياه ونفخ فيه الروح هو الله جل وعلا. كم نطفة تراق في أرحام النساء ولا تنفع، ونطفة الذي النطف هو قطرة المني، ونطف يجعل الله جل وعلا فيها الروح يحييها فيما بعد، ومنها من يوفق للأعمال الصالحة ويكون قرة عين لوالديه ونافع للإسلام والمسلمين، ومنهم والعياذ بالله من يكون شقاء ووبال على والديه وعلى معارفه وضرر على الإسلام والمسلمين، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا حينما يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، شقي من أهل النار والعياذ بالله، أو سعيد من أهل الجنة، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك أزلا. وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم، كنتم أموات في الأصلاب وفي الأرحام، أموات فأحياكم، ثم يميتكم بعد إحياكم وبعد عمركم في الدنيا، كل بحسب عمره في الدنيا، منهم من يكون عمره في الدنيا يوم أو ساعة، ومنهم من يزيد على مئة سنة، ومنهم بين ذلك، ومنهم من يموت في رحم أمه قبل أن يولد. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم، قال بعض العلماء جاء بثم هنا لوجود الفرق بين الإماتة الأولى والإحياء بعدها ثم الإماتة مرة ثانية. كنتم أمواتا فأحياكم، فالتعقيب أقرب من ثم، يعني ميت ثم أحيي. ثم يميتكم، تبقون في الدنيا ما شاء الله من أعماركم، منكم قصير العمر ومنكم طويل العمر، وكلها بأمر الله جل وعلا وعلم الله. ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه محل الإنكار عند الكفار والمنافقين. ثم يحييكم، الإحياء هذا متى؟ في الدار الآخرة يوم البعث. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل؟ أمتنا اثنتين قبل الوجود وأمتنا بعد انتهاء الدنيا، وأحييتنا اثنتين أحييتنا في الدنيا بعد أن لم نكن شيء، وأحييتنا في الدار الآخرة يوم يقومون هم ينكرون ذلك، لكن الآن ما في مجال الإنكار، آمنوا به. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل؟ ردنا للدنيا حتى نعمل صالح، لكن هيهات. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الترتيب هو الذي روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا، وهو الوارد في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى مرد من سبيل. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال هي المذكورة في سورة البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذا هو الوارد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو الواضح في الآية. ومن العلماء رحمة الله عليهم من ذكر أقوالا منها ما لا مستند له وإنما اجتهاد منهم، قال إنه أحياهم من في عند استخراجهم من صلب آدم، وعند تقريرهم واستقرارهم بأن الله ربهم، وقد يأخذون هذا من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا تلك إحياء، أحياهم بإخراجهم من صلب آدم واستشهادهم وإقرارهم بوحدانية الله، ثم أماتهم، ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم في الدنيا، قالوا هذه هي، لأن الأخيرة هذه البعث بعد الموت الكفار ما يعترفون به. ثم يحييكم ثم يحييكم، البعث والنشور، ثم بعد الإحياء هذا مباشرة مردكم إلى الله، الله جل وعلا ترجعون إليه، ما لكم مفر. الإنسان إذا كان خائف من شخص أو عدو له يقول أهرب منه، أهرب منه، يقال ما تستطيع، يقول قد أموت أنا قبل أن ألتقي به، وقد يموت هو فأستريح منه، فيحاول الخلاص. لكن إلى الله جل وعلا لا، ما في خلاص، ما تستطيع أن تهرب من الله جل وعلا، لأن المخلوق في قبضة الله جل وعلا ما يستطيع. ولذا قال العلماء رحمهم الله: الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. يمهل لأنه ما يخاف الفوات جل وعلا. المخلوق إذا كان له عدو يحب المبادرة في تنجيز الانتقام منه، لما؟ لأنه يخاف أن يفلت منه، يخاف أن يموت ولا يستطيع معاقبته، يستطيع أن يموت هو صاحب الحق فيفوت عليه حقه، في خوف كثير. لكن الخالق جل وعلا ما يفلت منه المخلوق، إنه يعلم جل وعلا حاله وهو في قبضته، ويعلم متى موته ومتى حياته ومرده إلى الله جل وعلا، فهو يمهل جل وعلا لعل عبده أن يرجع إلى الله ويندم ويتوب. أما الإهمال فلا، لأن الإهمال صفة نقص، والإمهال كرم من الله جل وعلا، الإمهال كرم والإهمال نقص، ليهمل الناقص، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم للبعث والنشور ثم إليه ترجعون. فردكم إليه، هل يليق بعاقل إذا كانت هذه أطواره وهذه أحواله أن يكفر بمن سيرجع إليه، أن يعادي من هو واقف بين يديه تعالى وتقدس؟ ما يستطيع، كيف؟ ولذا قال كيف تكفرون؟ هل يليق؟ مثل الوالد، ولله جل وعلا المثل الأعلى، الوالد إذا أراد أن يعاتب ولده يقول كيف تفعل هذا الفعل؟ ما يليق مثلك، أنت عاقل كيف تفعل؟ والله جل وعلا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم كذا. ذكر جل وعلا الرزق والعطاء والأمور السابقة كلها تستدعي الإيمان بالله، وذكر جل وعلا الوعد الكريم في الدار الآخرة والعقاب الأليم في الدار الآخرة، كل هذا مذكور للإنسان، لكن شيء يتصل بنفسه الآن حالا، كيف تكفر وكنت كذا وكذا وكذا. ثم قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اقرأ،
يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم.
نعرف أن هذا يسمى التفات في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا حديث عن الغائب، الذين ينقضون عهد الله. ثم قال جل وعلا، خاطب الكفار مخاطبة: كيف تكفرون. هذا يسمى التفات، يعني من الغيبة إلى الخطاب، وفيه تنويع في الخطاب ولفت نظر والإتيان بما يلفت نظر العباد ويجعلهم ينتبهون لهذا السياق وهذا القول.
وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال: هي التي في البقرة. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكنتم أمواتا، أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ذكر جل وعلا ما يتعلق بهم بذواتهم وأرواحهم وخلقهم، ثنى جل وعلا بما أنعم به على عباده في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل أنتم خلقتم ما في الأرض؟ أم هناك خالق غير الله تعالى؟ الله هو الذي خلق لكم، هو الذي أعطاكم، وهو الذي رزقكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء رحمهم الله: يؤخذ من هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن كل ما أوجده الله جل وعلا لعباده مباح، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. يقول: الأصل في الأشياء الانتفاع والإباحة، إلا ما ورد المنع فيه فهو على ما منع. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلقه لكم لمصالحكم الدينية والدنيوية. الدينية ماذا؟ قالوا: بالاعتبار والتأمل والاستعانة بهذا على طاعة الله، تستعين برزق الله على طاعة الله. خلق لكم ما في الأرض، لكم لأمور دينكم ودنياكم، تأكلون من خيرات الله جل وعلا في الأرض وما ينزل لكم من السماء، لأن خير الله جل وعلا بين من السماء والأرض بالله. هو الذي يجعل ما يجعل من السماء في الأرض فتتوافر فيه فتكون الخيرات. ما في الأرض جميعا، ولم يقل ما في الأرض من النبات أو من الماء، لا، بل كل شيء. الجبال فيها مصالح، المعادن فيها مصالح، البحار فيها مصالح، الأشجار فيها مصالح، ما في باطن الأرض فيه مصالح عظيمة للعباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض خلقه لكم لتستمتعوا به وتستفيدوا منه، منه ما تأكلونه ومنه ما تلبسونه، ومنه ما يكون لدوابكم، ومنه ما يكون لأموركم وأعمالكم الأخرى. كل ما في الأرض خلقه الله جل وعلا لمصلحة عباده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى، هنا هذا الاستواء غير الاستواء الوارد في سبعة مواضع من كتاب الله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا استواء الله جل وعلا على العرش، والعرش سقف المخلوقات، ما فوقه شيء مخلوق، فوقه الله جل وعلا. وهنا قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، استوى إلى السماء فسواهن. فسواها جل وعلا سبع سماوات، فسواهن سيرهن وجعلهن سبع سماوات، والسماوات سبع كما هي في القرآن وفي السنة، ولكل سماء سكان. يقول أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ما فيها فضاء، ملآ بالملائكة، لها عمار وسكان مثل سكان الأرض، إلا أن أولئك أفضل، منزهون عن الخطأ وعن المعصية، وهم ما لهم شغل وعمل إلا العبادة، عبادة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنو آدم يعصون الله ولا يفعلون ما يؤمرون، بل يفعلون ما لا يؤمرون به. ولذا قالت الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا كما سيأتينا قريبا إن شاء الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم، منزهون معصومون عن المعصية. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني صيرهن وخلقهن وأوجدهن، واستوى هنا بمعنى قصد، قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، سبع لكل سماء سكان. وكما جاء في الحديث فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، وفوق هذا البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش. وجاء أن الكرسي نسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، سبعة دراهم، كل درهم مثلا قدره بقدر أربع القروش أو أقل الصغيرة، سبعة وضوع في هذا الصحن الكبير، هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي، لعظمة الكرسي. نسبة الكرسي إلى العرش، هذا الذي وسع السماوات والأرض، الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة من حديد كبيرة أو صغيرة رميت في فلاة من الأرض، ماذا ستكون؟ هذا الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، والله جل وعلا فوق العرش مطلع على خلقه لا تخفى عليه خافية. ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني خلقهن وأوجدهن، سبع سماوات. كانت دخان قبل أن تخلق دخان، وهو بكل شيء عليم. كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، كل شيء كبير أو صغير، حقير أو جليل، ظاهر أو خفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين اللي يسارق بالنظر ولا يتوجه إليه، يسارق في النظر مسارقة، يعني يتوجه كذا ويميل بصره إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، وكأنه لا يريد من حوله يطلع على تمييله لبصره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق، حبل الوريد أقرب شيء إلى الإنسان، نحن أقرب إليه من ذلك. وهو جل وعلا الذي قال عنه كيف تكفرون بالله، وهو بكل شيء عليم. هل يليق بالعاقل أن يكفر بمن هذه صفته وهذه قدرته جل وعلا، يحيي ويميت، هو الذي خلق ما في الأرض جميعا وخلق ما في السماوات وهو بكل شيء، أي شيء عليم، وسع علمه كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي موقع من المواقع، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ليس المراد بالأنثى بنات آدم وحواء، لا، كل أنثى، البعوضة والحشرة والذبابة والكبيرة والصغيرة كلها فيها أنثى وذكر، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا. فعلى المؤمن أن يؤمن بسعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، والمؤمن يسأل ربه في جوف الليل في الظلام، ما عنده أحد، لأنه يؤمن بأن ربه يعلم به. مطلع عليه، يسمعه ويجيب جل وعلا، وهو بكل شيء عليم. وعليم صيغة مبالغة، يعني عظيم العلم، وهو يعني علم دون علم، علم شامل لكل شيء.
لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها.
ثم استوى، يعني قصد إلى السماء، قصد ذلك جل وعلا وتوجه بخلقه،
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
فخلق الله جل وعلا الأراضين، الأرض بما فيها في أربعة أيام، والسماء بما فيها، السماوات بما فيها في يومين، والكل خلقها الله جل وعلا في ستة أيام. وهو جل وعلا قادر على أن يقول لها كن كوني فتكون كما أراد الله.
ففي هذا
خلقه جل وعلا للسماوات في يومين، وخلقه للأرض في يومين، أنها لابد من هذا الزمن، لا، وإنما ليعلم عباده وليعلمهم الخلق والتأمل والتدبر، وإلا فالله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراده سبحانه وتعالى.
ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون رحمهم الله بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.
يعني أن ثم هذه لا تدل دائما وأبدا على الترتيب والتعقيب، فقال ساد، قل لمن ثم ساد أبوه، فسيادة الأب قبل سيادة الولد وليس بعده، وسيادة الجد كذلك قبل الأب ولم تكن بعده.
وقيل إن الداعي كان بعد خلق السماوات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد جاء في الحديث والآية أن الأراضين سبع لكن الله أعلم جل وعلا بصفة ذلك، فلا يقال إن في كل أرض آدميون أو على شكل آخر، الله أعلم، ما كلفنا بهذا. من الناس من يقول في كل أرض نبي وأنبياء، وفي كل أرض مثلا آدم وذرية ونحو ذلك، الله أعلم بهذا، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهو جل وعلا هو العالم بذلك. وإنما علينا الإيمان بأن السماوات سبع وأن الأراضين سبع، وهل الأراضين متلاصقة أم منفصل بعضها عن بعض، الله أعلم بذلك.
تقول السائلة: امرأة طلقها زوجها ومعها طفلة ترضع، هل تخرج من المنزل مثل الذهاب إلى الأفراح والزواجات في قصور الأفراح، أم تبقى في المنزل مثل التي مات عنها زوجها؟
علينا أن نفرق بين العدة والحداد، فالعدة شيء والحداد شيء آخر، قد يكون مع العدة حداد وقد لا يكون مع العدة حداد. فمثلا امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، عليها العدة، لكن هل عليها حداد؟ لا، بالعكس، بل ينبغي لها أن تتجمل وتتزين لزوجها لعلها تتحسن في عينه فيراجعها. إذا طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض لا تحتجب عنه، وتتجمل بين يديه وتحسن معه الخطاب، وإن أرادها فلا تمتنع عنه، لأن إرادته إياها تعتبر رجعة. فإذا تمت العدة حينئذ أصبح أجنبي منها، ولو أرادها يكون خاطب من الخطاب، ما له عليها سبيل بعد تمام العدة. إذا كان الطلاق بائن فتحتجب عنه وتبتعد عنه ولا تحاد، لا يلزمها الحداد، الحداد مع الوفاة، هذا هو الوارد، أن التي توفي زوجها هي التي مع العدة حداد، يعني تجنب الزينة.
يقول: هل السكت الذي بلغ 4 أشهر يورث أو يرث؟
اللي الحمل ورثه إرثه موقوف، إن ولد حيا ولو لحظات ورث ثم يورث، وإن ولد ميت فلا يرث ولا يورث، وإنما أمه تخرج به من العدة إن كانت في حال عدة، تخرج به من العدة، لكن لا يرث ولا يورث لأنه ما ولد حي. فقد يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأنه عرف أنه حي في بطن أمه، فمات في بطن أمه فولد، خرج ميت لا يرث ولا يورث. وفي هذه الحال بالنسبة له هو يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
يقول: سافرت إلى الرياض في الصباح وموعد العودة بالطائرة الساعة 3 عصرا قبل وقت العصر بالرياض بنصف ساعة، وتصل الطائرة إلى جدة الساعة 5 عصرا، وقد صليت الظهر في المسجد ثم صليت بعد العصر مباشرة 2 ركعتين، وعندما وصلت جدة أعدت صلاة العصر لأنه ما زال الوقت، فهل فعلي صحيح؟
صلاتك العصر مع الظهر في الرياض 2 ركعتين صلاة صحيحة، لأنك تقول أنك سافرت إلى الرياض وتعود منه في نفس اليوم، فأنت ما أنت مستقر بالرياض، وإنما قضيت حاجتك، صليت الظهر في المسجد مع الإمام 4 ركعات، فتقوم وتصلي العصر 2 ركعتين لأنك تريد السفر بعد قليل مثلا أو الساعة 3 كما تقول، ثم قد لا تصل إلى جدة إلا متأخر، فما حتى لو وصلت إلى جدة في أول وقت العصر فلك أن تصلي العصر جمعا مع الظهر لأنك مسافر. أما إذا كنت مقيم في الرياض وتريد السفر من الرياض الساعة 3 كما تقول، فلا يسوغ لك في هذه الحال أن تصلي العصر مع الظهر في الرياض لأنك لم تسافر بعد، والجمع ما يسوغ إلا لمن بدأ في السفر في حال سفر. أنت في مكة وتصلي الظهر وتنوي بعد الظهر بنصف ساعة أو ساعة تسافر، هل لك أن تصلي العصر مع الظهر؟ نقول لا يخلو. إن كنت في مكة في حكم المسافر ما لك فيها إلا 4 أيام أو أقل، فلك أن تجمع العصر مع الظهر وتصليها تقديم لأنك مسافر. أنت مقيم في مكة وتريد أن تسافر بعد الظهر بساعة، نقول لا، ما تصلي العصر لأنك إلى الآن ما سافرت، ونية السفر لا تعتبر سفرا. خرجت من مكة في الطريق إلى جدة تسافر في الطائرة أو في البحر يعتبر سافرت، تجمع وتقصر في طريقك من مكة إلى جدة، ثم قد ترجع من جدة ما يتم سفرك، ما لا حرج عليك لأنك بخروجك من مكة ابتدأت السفر. ففرق بين من يريد السفر بعد الصلاة بساعة أو ساعتين، هل يجمع أو لا يجمع؟ نقول إن كان على سفر من قبل فله أن يجمع، وإن لم يكن على سفر من قبل فليس له أن يجمع. ويظهر واضح بين 2 صليا مع الإمام، أحدهما جاء من الرياض قبل 3 أيام وهو يريدون السفر بطائرة واحدة أو بسيارة واحدة، هذا الذي جاء من الرياض ويريد السفر بعد صلاة الظهر بساعتين له أن يقصر ويجمع. الآخر أخوه مقيم في مكة يريد يسافر معه، هذا ليس له أن يجمع ولا يقصر لأنه مقيم في مكة ولا يزال في محل إقامته، فليس له أن يجمع ولا يقصر حتى يخرج من مكة.
يقول: أريد أن أعتمر لجدي وجدتي وهما ميتان، وهل يجوز لي ذلك؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا قد يكون من العبث في المناسك كما يفعل بعض الإخوة هداهم الله. إذا جاء إلى مكة تجده في الصباح يأتي بعمرة وفي المساء يأتي بعمرة، أو كل يوم يأتي بعمرة، أو يوم بعد يوم يأتي بعمرة، كل هذا نقول له عبث، ما ينبغي مثل هذا. أنت دخلت مكة بعمرة الحمد لله يكفيك. فإذا طالت إقامتك في مكة فلك أن تخرج للحل وتعتمر، لكن كونك أتيت لعمرة وأديتها فلا تخرج من نفس اليوم أو الغد أو بعد الغد أو خلال أسبوع تأتي بعمرة، ما يحسن مثل هذا، لأن هذا قد يكون من التلاعب بالمناسك. يقول لدي بقالة أريد إيجارها بشرط عدم بيع الدخان فيها ولم يرغب أحد، فهل علي شيء؟ أولا نقول أخي ما يلزمك أن تقول لا تبيع كذا ولا تبيع كذا ولا تبيع كذا، أجرها إياه على أساس أنه يستعملها ويبيع فيها ما أباح الله له. ثم إذا استأجرها ومشى فيها فيما أباح الله له فبها، إذا خرج عما أباح الله له فمن حقك أن تقيم عليه دعوى وتخرجه أو يمتنع عما حرم الله. لكن ما يلزمك أخي من أول الأمر أن تقول لا تبيع ولا تبيع ولا تبيع كذا، لا، أجرها على أنه يستعملها فيما أباح الله له، فإن استعملها فيما أباح الله له فحسن، وإن خرج فمن حقك أن تقيم عليه دعوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سواها جل وعلا 7 سماوات، فسواهن سيرهن وجعلهن 7 سماوات، والسماوات 7 كما هي في القرآن وفي السنة، ولكل سماء سكان. يقول أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ما فيها فضاء، ملآ بالملائكة، لها عمار وسكان مثل سكان الأرض، إلا أن أولئك أفضل، منزهون عن الخطأ وعن المعصية، وهم ما لهم شغل وعمل إلا العبادة، عبادة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بنو آدم يعصون الله ولا يفعلون ما يؤمرون، بل يفعلون ما لا يؤمرون به. ولذا قالت الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا كما سيأتينا قريبا إن شاء الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم، منزهون معصومون عن المعصية. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني سيرهن وخلقهن وأوجدهن، واستوى هنا بمعنى قصد إلى السماء، فسواهن 7 سماوات، 7 لكل سماء سكان، وكما جاء في الحديث فوق السماء 7 بحر ما بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، وفوق هذا البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش. وجاء أن الكرسي نسبة السماوات إليه كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، 7 دراهم، كل درهم مثلا قدره بقدر 4 القروش أو أقل الصغيرة، 7 وضع في هذا الصحن الكبير. هذه السماوات 7 بالنسبة للكرسي، لعظمة الكرسي. نسبة الكرسي إلى العرش، هذا الذي وسع السماوات والأرض، الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة من حديد كبيرة أو صغيرة رميت في فلاة من الأرض، ماذا ستكون؟ هذا الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، والله جل وعلا فوق العرش مطلع على خلقه لا تخفى عليه خافية. ما السماوات 7 في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني خلقهن وأوجدهن، 7 سماوات. كان الدخان قبل أن تخلق دخان، وهو بكل شيء عليم. كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة، كل شيء كبير أو صغير، حقير أو جليل، ظاهر أو خفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين اللي يسارق بالنظر ولا يتوجه إليه، يسارق في النظر مسارقة، يعني يتوجه كذا ويميل بصره إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، وكأنه لا يريد من حوله يطلع على تمييله لبصره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق، حبل الوريد أقرب شيء إلى الإنسان، نحن أقرب إليه من ذلك. وهو جل وعلا الذي قال عنه كيف تكفرون بالله، وهو بكل شيء عليم. هل يليق بالعاقل أن يكفر بمن هذه صفته وهذه قدرته جل وعلا؟ يحيي ويميت، هو الذي خلق ما في الأرض جميعا وخلق ما في السماوات وهو بكل شيء، أي شيء عليم، وسع علمه كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي موقع من المواقع. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ليس المراد بالأنثى بنات آدم وحواء، لا، كل أنثى، البعوضة والحشرة والذبابة والكبيرة والصغيرة كلها فيها أنثى وذكر، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا. فعلى المؤمن أن يؤمن في سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، والمؤمن يسأل ربه في جوف الليل في الظلام، ما عنده أحد، لأنه يؤمن بأن ربه يعلم به. مطلع عليه، يسمعه ويجيب جل وعلا، وهو بكل شيء عليم. وعليم صيغة مبالغة، يعني عظيم العلم، وهو يعني علم دون علم، علم شامل لكل شيء.
لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها.
استوى يعني قصد إلى السماء، قصد ذلك جل وعلا وتوجه بخلقه،
فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم.
فخلق الله جل وعلا الأراضين، الأرض بما فيها في أربعة أيام، والسماء بما فيها، السماوات بما فيها في يومين، والكل خلقها الله جل وعلا في ستة أيام. وهو جل وعلا قادر على أن يقول لها: كن، كوني فتكون كما أراد الله.
ففي هذا
خلقه جل وعلا للسماوات في يومين، وخلقه للأرض في يومين، أنها لابد من هذا الزمن، وإنما ليعلم عباده وليعلمهم الخلق والتأمل والتدبر، وإلا فالله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراده سبحانه وتعالى.
ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون رحمهم الله بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر، لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.
يعني أن ثم هذه لا تدل دائما وأبدا على الترتيب والتعقيب، فقال ساد قل لمن ثم ساد أبوه، فسيادة الأب قبل سيادة الولد وليس بعده، وسيادة الجد كذلك قبل الأب ولم تكن بعده.
وقيل إن الداهية كان بعد خلق السماوات،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد جاء في الأحاديث والآية أن الأراضين سبع، لكن الله أعلم جل وعلا بصفة ذلك، فلا يقال إن في كل أرض آدميون أو على شكل آخر، الله أعلم، ما كلفنا بهذا. من الناس من يقول في كل أرض نبي وأنبياء، وفي كل أرض مثلا آدم وذرية ونحو ذلك، الله أعلم بهذا، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهو جل وعلا هو العالم بذلك. وإنما علينا الإيمان بأن السماوات سبع وأن الأراضين سبع، وهل الأراضين متلاصقة أم منفصل بعضها عن بعض، الله أعلم بذلك.
قول السائلة: امرأة طلقها زوجها ومعها طفلة ترضع، هل تخرج من المنزل مثل الذهاب إلى الأفراح والزواجات في قصور الأفراح، أم تبقى في المنزل مثل التي مات عنها زوجها؟
علينا أن نفرق بين العدة والحداد، فالعدة شيء والحداد شيء آخر، قد يكون مع العدة حداد وقد لا يكون مع العدة حداد. فمثلا امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين، عليها العدة، لكن هل عليها حداد؟ لا، بالعكس، بل ينبغي لها أن تتجمل وتتزين لزوجها لعلها تتحسن في عينه فيراجعها. وإذا طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض لا تحتجب عنه، وتتجمل بين يديه وتحسن معه الخطاب، وإن أرادها فلا تمتنع عنه، لأن إرادته إياها تعتبر رجعة. فإذا تمت العدة حينئذ أصبح أجنبي منها، ولو أرادها يكون خاطب من الخطاب، ما له عليها سبيل بعد تمام العدة. إذا كان الطلاق بائن فتحتجب عنه وتبتعد عنه ولا تحاد، لا يلزمها الحداد، الحداد مع الوفاة، هذا هو الوارد، أن التي توفي زوجها هي التي مع العدة حداد، يعني تجنب الزينة.
يقول: هل السكت الذي بلغ 14 يورث أو يرث؟
الحمل ورثه إرثه موقوف، إن ولد حيا ولو لحظات ورث ثم يورث، وإن ولد ميت فلا يرث ولا يورث، وإنما أمه تخرج به من العدة إن كانت في حال عدة، تخرج به من العدة، لكن لا يرث ولا يورث لأنه ما ولد حي. فقد يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأنه عرف أنه حي في بطن أمه، فمات في بطن أمه، فولد خرج، خرج ميت لا يرث ولا يورث. وفي هذه الحال بالنسبة له هو يغسل.
يقول: سافرت إلى الرياض في الصباح، وموعد العودة بالطائرة الساعة 3 عصرا قبل وقت العصر، وقبل وقت العصر في الرياض بنصف ساعة، وتصل الطائرة إلى جدة الساعة 15 عصرا، وقد صليت الظهر في المسجد ثم صليت بعد العصر مباشرة ركعتين، وعندما وصلت جدة أعدت صلاة العصر لأنه ما زال الوقت، فهل فعلي صحيح؟
صلاتك العصر مع الظهر في الرياض ركعتين صلاة صحيحة، لأنك تقول أنك سافرت إلى الرياض وتعود منه في نفس اليوم، فأنت ما أنت مستقر بالرياض، وإنما قضيت حاجتك، صليت الظهر في المسجد مع الإمام 4 ركعات، فتقوم وتصلي العصر ركعتين لأنك تريد السفر بعد قليل مثلا أو الساعة 3 كما تقول، ثم قد لا تصل إلى جدة إلا متأخر، فما حتى لو وصلت إلى جدة في أول وقت العصر فلك أن تصلي العصر جمعا مع الظهر لأنك مسافر. أما إذا كنت مقيم في الرياض وتريد السفر من الرياض الساعة 3 كما تقول، فلا يسوغ لك في هذه الحال أن تصلي العصر مع الظهر في الرياض لأنك لم تسافر بعد، والجمع ما يسوغ إلا لمن بدأ في السفر في حال سفر. أنت في مكة وتصلي الظهر وتنوي بعد الظهر بنصف ساعة أو ساعة تسافر، هل لك أن تصلي العصر مع الظهر؟ نقول لا يخلو. إن كنت في مكة في حكم المسافر ما لك فيها إلا 4 أيام أو أقل، فلك أن تجمع العصر مع الظهر وتصليها تقديم لأنك مسافر. أنت مقيم في مكة وتريد أن تسافر بعد الظهر بساعة، نقول لا، ما تصلي العصر لأنك إلى الآن ما سافرت، ونية السفر لا تعتبر سفرا. خرجت من مكة في الطريق إلى جدة تسافر في الطائرة أو في البحر يعتبر سافرت، تجمع وتقصر في طريقك من مكة إلى جدة، ثم قد ترجع من جدة ما يتم سفرك، ما لا حرج عليك لأنك بخروجك من مكة ابتدأت السفر. ففرق بين من يريد السفر بعد الصلاة بساعة أو ساعتين، هل يجمع أو لا يجمع؟ نقول إن كان على سفر من قبل فله أن يجمع، وإن لم يكن على سفر من قبل فليس له أن يجمع. ويظهر واضح بين اثنين صليا مع الإمام، أحدهما جاء من الرياض قبل 3 أيام وهو يريدون السفر بطائرة واحدة أو بسيارة واحدة، هذا الذي جاء من الرياض ويريد السفر بعد صلاة الظهر بساعتين له أن يقصر ويجمع. الآخر أخوه مقيم في مكة يريد يسافر معه، هذا ليس له أن يجمع ولا يقصر لأنه مقيم في مكة ولا يزال في محل إقامته، فليس له أن يجمع ولا يقصر حتى يخرج من مكة.
يقول: أريد أن أعتمر لجدي وجدتي وهما ميتان، وهل يجوز لي ذلك؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا قد يكون من العبث في المناسك كما يفعل بعض الإخوة هداهم الله، إذا جاء إلى مكة تجده في الصباح يأتي بعمرة وفي المساء يأتي بعمرة، أو كل يوم يأتي بعمرة، أو يوم بعد يوم يأتي بعمرة، كل هذا نقول له عبث، ما ينبغي مثل هذا. أنت دخلت مكة بعمرة الحمد لله يكفيك، فإذا طالت إقامتك في مكة فلك أن تخرج للحل وتعتمر، لكن كونك أتيت لعمرة وأديتها فلا تخرج من نفس اليوم أو الغد أو بعد الغد أو خلال أسبوع تأتي بعمرة، ما يحسن مثل هذا، لأن هذا قد يكون من التلاعب بالمناسك. يقول: لدي بقالة أريد إيجارها بشرط عدم بيع الدخان فيها، ولم يرغب أحد، فهل علي شيء؟ أولا نقول: أخي ما يلزمك أن تقول لا تبيع كذا ولا تبيع كذا ولا تبيع كذا، أجرها إياه على أساس أنه يستعملها ويبيع فيها ما أباح الله له، ثم إذا استأجرها ومشى فيها فيما أباح الله له فبها، إذا خرج عما أباح الله له فمن حقك أن تقيم عليه دعوى وتخرجه أو يمتنع عما حرم الله. لكن ما يلزمك أخي من أول الأمر أن تقول لا تبيع ولا تبيع ولا تبيع كذا، لا، أجرها على أنه يستعملها فيما أباح الله له، فإن استعملها فيما أباح الله له فحسن، وإن خرج فمن حقك أن تقيم عليه دعوى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.